بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن الإسلام لا يتم إلا بالبراءة مما سواه، كما ذكر الله عز وجل عن إبراهيم أنه قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. طيب، والبراءة نوعان: براءة من العمل وبراءة من العامل. أما البراءة من العمل، براءة من كل عمل يخالف شرع الله عز وجل من الكفر وما دونه من أنواع المعاصي والفسوق، فلا يجوز له أن يرضى بشيء منها، لأن الرضا بالمعاصي والفسوق مضاد لأمر الله عز وجل. فالله عز وجل يرضى لنا الإيمان والطاعة والشكر، ويكره لنا الكفر والعصيان والفسوق. ولأجل هذا مدح عباده الراشدين بأنهم يكرهون هذه الأشياء. قال الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والبراءة من العامل، البراءة من العامل إذا كان العامل كافرا فيتبرأ منه ومن أعماله، تبرأ منه ومن أعماله بكل حال. وإذا كان دون الكفر عندك يتبرأ من العامل بحسبه، يتبرأ بحسب ما عنده أو بقدر ما عنده من المعصية، ويوالى بقدر ما عنده من الإيمان. هل يمكن أن تجتمع خصلة كفر وخصلة إيمان في عبد، أن يكون عنده أصل الإيمان وتجتمع فيه بعض خصال الكفر؟ نعم، يكون عنده أصل الإيمان وتوجد عنده معاصي هي من خصال الكفر لا تخرجه عن الإسلام، وهذا ما يقال، ما يسمى بالكفر دون كفر، لا ينقله عن الإسلام ولا يخرجه عنه. هذا إذا كانت عنده بعض خصال الكفر التي كما تقدم لا تنقله عن الإيمان عن الإسلام. أما إذا كان عنده أصل الكفر فلا ينفعه إيمان. كان عنده أصل الإيمان ووقع في بعض خصال الكفر التي هي كفر دون كفر، فهذا لا يخرج به عن الإسلام. وإن كان عنده أصل الكفر فلا ينفعه أن تلبس ببعض خصال الإيمان. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 15282 قال: والإيمان اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. والإيمان اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. والكفر اسم جامع لكل ما يبغضه الله وينهى عنه. والكفر اسم جامع لكل ما يبغضه الله وينهى عنه. وإن كان لا يكفر العبد إذا كان معه أصل الإيمان وبعض فروع الكفر من المعاصي. وإن كان لا يكفر العبد إذا كان معه أصل الإيمان وبعض فروع الكفر من المعاصي، كما لا يكون مؤمنا إذا كان معه أصل الكفر وبعض فروع الإيمان حاصل هذا أن العبد إن كان الأصل فيه الإسلام ووقع في معاصي هي دون الشرك والكفر الأكبر، وتكون هذه المعاصي من خصال الكفر، وورد تسميتها في الأحاديث بالكفر، ويكون المراد بها كفرا دون كفر، فهذه لا تنقله عن أصل الإسلام، فهو لا يزال مسلما، لم ينتقل عن الإسلام بارتكابه لهذه المعاصي التي هي من فروع الكفر وهي كفر أصغر. وكذلك إن كان الأصل فيه الكفر أو أتى بناقض من نواقض الإسلام لم ينتفع معه بإيمانه وإسلامه، فلا ينقله إلى الإيمان أن يكون قد أتى ببعض خصال الإيمان وبعض فروع الإيمان. مثال ذلك المشرك القبوري أو الرافضي يأتي فيما يظهر للناس ببعض خصال الإيمان، يصلي يذكر الله، والصلاة والذكر مما يحبه الله، وهكذا ربما تصدق، وربما ماذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر، هذا لا ينفعه، لأن من وقع في ناقض من نواقض الإسلام وخرج عن الإسلام وصار مرتدا أو حتى لو كان كافرا أصليا فإنه لا ينفعه أن يأتي بماذا؟ ببعض فروع الإيمان، لأن الأصل الذي يبني عليه ليس موجودا وهو الإيمان بالله عز وجل. اليوم عندنا فصل آخر يقول الأخ: ما هو الفرق بين قول الصوفية في الفناء وبين الفناء الإلحادي الكفري؟ أليس مؤدى قولهم واحد وهو كل وجود هو الله؟ يا أخي بارك الله فيك، الإلحادي الفناء الإلحادي الكفري هو فناء غلاة الصوفية الذين يصلون إلى وحدة الوجود، والفناء البدعي الذي قبله ليس أصحابه واقعين في وحدة الوجود ولا يعترفون بذلك، بل هم يفرقون بين الخالق والمخلوق، لكنه طريق إلى الفناء الإلحادي، ولأجل هذا كان مبتدعا وكان منهيا عنه، لأنه وسيلة إلى الوصول إلى الطريق إلى الفناء الإلحادي. فهناك فرق ظاهر بين النوع الثاني والنوع الثالث. النوع الثالث هو غاية ما يصل إليه غلاة الصوفية، وهو القول بوحدة الوجود. أما النوع الثاني فلا يعترف أصحابه بأنهم واقعون في وحدة الوجود، وينكرون على من قال، وربما كان بعضهم ماذا مكفرا لمن قال بوحدة الوجود، لكنه في الحقيقة طريق يعبر عليه إلى الوصول إلى القول الإلحادي الكفري والعياذ بالله. وأخي سأل عن المناظرة التي وقعت بين عبد الجبار المعتزلي وأبي إسحاق الإسفرايني. أولا تقدم أن قلت أبو إسحاق الإسفرايني من أهل السنة، وليس هو من أهل السنة، هو أشعري. إن كان سبق لساني وقلت من أهل السنة فهذا خطأ، ليس هو من أهل السنة، هو أشعري. لكن الأشاعرة كانت لهم ردود على المعتزلة كما تقدم معنا هذا مرارا، هذا أمر. وأمر آخر أن مرجع هذه المناظرة ذكرها غير واحد من أهل العلم، ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد في باب الإرادة والمشيئة، في باب الإرادة والمشيئة من كتاب التوحيد آخر صحيح البخاري، الباب رقم 31 من كتاب التوحيد، قبل شرحه لحديث رقم 7464، قبل شرح حديث 7464 ذكر هذه المناظرة، إلا أنه لم يسمي المتناظرين، قال بين بعض أهل السنة وبعض المعتزلة، لم يسمي المتناظرين. وذكرها الشنقيطي رحمه الله في دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب في الكلام على قول الله عز وجل في سورة الشمس: فألهمها فجورها وتقواها. وأوردها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد في باب ما جاء في منكر القدر، في باب ما جاء في منكر القدر. ويذكرون عندها أيضا بعض القصص الأخرى في هذا الباب. منها أن أعرابيا جاء إلى حلقة عمرو بن عبيد جاء أعرابي إلى حلقته فقال له: إن بعيري قد ضل، فادعوا الله أن يرده، أو قد سرق، فادعوا الله أن يرده علي. فقال: اللهم إن بعير هذا قد ضل أو قال سرق ولم ترد أن يسرق، اللهم فرده عليه. فقال: لا حاجة لي بدعائك. قال: لماذا؟ قال: لأنه إذا لم يرد أن يسرق فلعله لا يريد أن يرجع، فلعله يريد أن يرجع فلا يرجع، لأنه قال سرقت ولم ترد أن يسرق، لأن السرقة ماذا؟ السرقة معصية وهي من فعل العباد وليست من فعل الله. فقال لا حاجة لي بدعائك، لعله يريد أن ترجع فلا ترجع، يعني لأن هذا طعن في ماذا؟ في قدرة الله التامة وفي مشيئته الشاملة. قال رحمه الله تعالى فصلا: المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. هذه ثلاثة أمور يؤمر بها العبد: فعل المأمور يدخل في هي جميع الأوامر التي أمر الله عز وجل بها. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن هو مأمور بفعل المأمور وترك المحظور. ترك المحظور وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، والصبر على المقدور، يصبر على ما قدره الله عز وجل عليه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه فيها فعل المأمورات المذكورة في الآية وفيها الصبر. وقال: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. التقوى والصبر، والتقوى شاملة لفعل المأمورات وترك المحظورات. وقال عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال: وبشر الصابرين. وتعلمون أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر في فعل المأمور، لأن فعل المأمور يحتاج إلى صبر، ولهذا ذكر الصبر بعد الأوامر في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. أقم الصلاة هذه عبادة متعلقة بالمرء نفسه، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر هذه عبادة متعدية. قال: واصبر على ما أصابك، وهذا شامل للصبر على إقامة العبادات القاصرة وعلى إقامة العبادات المتعدية، إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشمل أيضا الصبر على أقدار الله عز وجل. فالصبر يشمل الصبر على فعل المأمور، ويشمل الصبر على ترك المحظور، لأن النار حفت بالشهوات، والنفس تراود، والنفس أمارة بالسوء، وتراود صاحبها إلى معصية الله عز وجل. فلا ينصرف العبد عن المعصية بتوفيق الله عز وجل إلا بصبر يصبر الله عز وجل العبد عليه. قال: والصبر على المقدور، وهذا صبر على أقدار الله عز وجل. قال رحمه الله: وقال تعالى: وبشر الصابرين. ومأمور في جانب الطاعة بالإخلاص والاستغفار. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. مأمور في جانب الطاعة بالإخلاص: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا متضمن للإخلاص. واستغفر لذنبك، هذا استغفار وعمل. وقال: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، هذا إخلاص. وأن استغفروا ربكم، استغفار مع الإخلاص، ثم توبوا إليه. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه طاعة واستغفروه. إذن مأمور بالإخلاص في الطاعة ومأمور بالاستغفار. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخرجهما مسلم. حديث الأغر المزني. والغين ألطف شيء وأرقه. الغين ألطف شيء وأرقه. الحجب التي تكون على القلب أولها الغين، وهو غشاء رقيق، هو ألطف الأغشية وأرقها. فهناك غين وهناك غيم، غين آخره نون وهو المذكور في الحديث، وغيم آخره ميم هو أكثف من الغين، والرين والران هو ماذا؟ أكثف الحجب، أكثف الحجب وأغلظها الرين. الغين ألطف شيء وأرقه، وأما الرين فهو من أغلظ الحجب على القلب. الرين من أغلب الحجب على القلب، والغين ألطف شيء وأرقه. إنه ليغان على قلبي وإنه وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخرجهما مسلم. اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بهذا الحديث، فذهب جمع من أهل العلم إلى القول بأن هذا الحديث من المتشابه لا يخاض فيه، وهذا اختيار السيوطي في شرحه لمسلم، واختيار الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح، واختيار السندي كما نقله عنه المبارك فوري. في مرعاة المفاتيح إذن جمع رأوا أن هذا الحديث من المتشابه وأنه لا يخاض في معناه، قالوا، وقد سئل عنه الأصمعي فقال لو كان قلب غير النبي عليه الصلاة والسلام لتكلمت عليه، ولكن العرب تزعم أن الغين الغيم الرقيق. هذا قول جماعة، والجمهور شرحوا هذا الحديث وتكلموا فيه، شرحوا الحديث وتكلموا فيه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الغين حجاب رقيق أرق من الغيم. قال شيخ الإسلام الغين حجاب رقيق أرق من الغيم. فأخبر أنه يستغفر الله استغفارا، فأخبر أنه يستغفر الله استغفارا يزيل الغين فلا يصير نكتة سوداء. يزيل الغين فلا يصير نكتة سوداء. كما أن النكتة السوداء إذا أزيلت لا تصير رينا، كما أن النكتة السوداء إذا أزيلت لا تصير رينا. الحديث حديث أبي هريرة في السنن إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا الغين حجاب رقيق أرق من الغيم، وهو أرق الحجب. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستغفر الله استغفارا يزيل الغين فلا يصير نكتة سوداء، كما أن النكتة السوداء إذا أزيلت لا تصير رينا، لا تصير رينا. ما هو سبب الغين وسبب الاستغفار من الغين؟ وما هو سبب الغين؟ ذكر العلماء رحمهم الله أقوالا كثيرة، بعضها ليس عليه ظاهر الحديث، وبعضها من تفسيرات الصوفية فلا يلتفت إليها لأنها جارية على سننهم وتفسيراتهم. ومن أحسن ما قيل في هذا، من أشهر ما قيل في هذا، قول القاضي عياض رحمه الله تعالى أنها الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه. من أشهر ما قيل في هذا قول القاضي عياض، وتتابع العلماء في نقله، أنها الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه، الذي كان شأنه الدوام عليه، فإذا فتر عنه أو غفل عد ذلك ذنبا، فإذا فتر عنه أو غفل عد ذلك ذنبا واستغفر منه. وقال بعضهم هو بسبب ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه بشر، وهو بمعنى الفترات والغفلات المذكورة في قول القاضي عياض. ويدخل في هذا أيضا الاشتغال بالأمور المباحة من أكل أو شرب أو جماع أو نوم أو راحة أو مخاطبة الناس والنظر في مصالحهم مما يحجبه عن الاشتغال بالذكر، وإن كان في طاعة لله عز وجل، وإن كان في طاعة من أعظم الطاعات عليه الصلاة والسلام. ومن الأقوال التي هي خلاف ظاهر الحديث قول من قال إن هذا الاستغفار إنما هو تعليم لأمته، هذا خلاف ظاهر الحديث. وقول من قال أيضا إن الغين هنا حالة خشية وإعظام، ليغان على قلبي، أي يكسو قلبي خشية وإعظام لله عز وجل وإجلال، والاستغفار شكر لله عز وجل على هذه الحال. هذا لا شك أنه خلاف ظاهر الحديث، وقلنا لكم هناك وراء هذه الأقوال أقوال للصوفية لا يشتغل بها لعدم مطابقتها لظاهر الحديث. قال رحمه الله: وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. مرجع كلام شيخ الإسلام هو المرجع الأول الذي حكيناه عن ذكرناه عنه في الكفر الإيمان، إلا الصفحة الثانية يعني 15 صفحة 283. قال رحمه الله: وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. والجامع لهذا أنه لا بد في الأمر من أصلين، ولا بد في القدر من أصلين، لا بد في الأمر من أصلين، ولا بد في القدر من أصلين، من أصلين أيضا. أما الأصلان في الأمر فهما أصل قبل العمل أو مقارن له، وسيأتي الثاني أصل بعد العمل. يعني الجامع لهذه الآية التي تقدمت فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، يجمعها أمران، أصلان في باب الأمر وأصلان في باب القدر. أما الأصلان في باب الأمر فهما أصل قبل العمل أو مقارن له، قبل العمل أو وقت العمل مقارن للعمل، وهو الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، الاجتهاد والامتثال علما وعملا. أما الاجتهاد علما فيكون متى؟ قبل العمل. والاجتهاد عملا يكون قبل العمل في تحصيل أسبابه وسائله، ويكون مقارنا للعمل. قال فيجتهد في العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، ثم يعمل بما يقتضيه ذلك العلم من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام فعلا للمأمور وتركا للمحظور. هذا الأصل الأول، اجتهاد في الامتثال، وهذا الاجتهاد يكون قبل العمل ويكون مقارنا للعمل. والثاني أصل بعد العمل، وهو الاستغفار والتوبة من التفريط في المأمور أو التعدي في المحظور. استغفار وتوبة من التفريط، أي عدم إيفاء المأمور حقه، ينقص الأمر عن حقه، يفرط إما بتركه كلية وإما بعدم إكماله على الوجه الذي أراده الله. قال وهو الاستغفار والتوبة من التفريط في المأمور أو التعدي في المحظور، وهو ارتكاب المحظور. ولهذا كان من المشروع ختم الأعمال بالاستغفار، كما قال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار، فقاموا الليل أي بالصلاة وختموه بالاستغفار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة، وهي عبادة وصلاة. وآخر سورة نزلت عليه سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان بعد نزولها يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. حديث عائشة متفق عليه، يتأول القرآن. قال وكان نزولها إذانا بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، فأقره عمر رضي الله عنه وقال ما أعلم منها إلا ما تقول. والقصة معروفة مشهورة، رواها البخاري. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، فجعل الاستغفار والتوبة خاتمة العمر كما جعلت خاتمة العمل. إذن جعل الاستغفار والتوبة خاتمة للعمر كما جعلت خاتمة للعمل. هذا هو الأصل الثاني. إذن الأصل الأول أن تجتهد في الامتثال، والأصل الثاني أن تستغفر بعد فعلك لذلك المأمور أو بعد تركك لذلك المحظور. وأما الأصلان في القدر فهما أصل قبل المقدور، وهو الاستعانة بالله عز وجل والاستعاذة به ودعاؤه رغبة ورهبة. الاستعانة تكون قبل العمل، الاستعانة تكون قبل العمل قبل المقدور. الاستعانة بالله عز وجل والاستعاذة به، اللجوء إليه والفرار إليه من شر كل ذي شر، والعوذ به سبحانه وتعالى. والاستعاذة به ودعاؤه رغبة ورهبة، رغبة في المطلوب ورهبة من المرهوب، فيكون معتمدا على ربه ملتجئا إليه في حصول المطلوب ودفع المكروه، في حصول المطلوب وهذا الرغبة ودفع المكروه، وهذا أيضا يفزع إلى الله عز وجل رهبة من وقوع ذلك المكروه فيلتجئ إلى الله. والثاني بعد المقدور، الأول قبل المقدور وهو الاستعانة، والثاني بعد المقدور وهو الصبر على المقدور حيث يفوت مطلوبه أو يقع مكروهه فيوطن نفسه عليه. الصبر على المقدور حيث يفوت مطلوبه، إذا فعل الأسباب وفات ما طلبه فإنه يصبر، وهذا الصبر بعد المقدور، هذا الصبر بعد المقدور. فعل أسبابا يريد أن ينكح امرأة فتقدم إلى أهلها ولم يحصل منهم رضا به، هذا فاته مطلوبه، فما هو الواجب عليه بعد فوات المطلوب؟ الصبر على المقدور، لأنه قد بذل الأسباب فيصبر على ماذا؟ على المقدور. وكذلك أيضا إن كانت له تجارة فعل فيها أسبابها ولكنه لم يوفق للربح فيها فهذا فاته مطلوبه فيوطن نفسه على الصبر على المقدور، أو يقع مكروهه، يقع الشيء الذي يكرهه يوطن نفسه عليه بحيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الحال لا يمكن أن تتغير عما قدره الله تعالى، فيرضى بذلك ويسلم وينشرح صدره ويذهب عنه الندم والحزن، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فأتى مطلوبك، وقع عليك ما تكره، هذه كلها بإذن الله، الإذن الكوني الذي هو لا يكون في ملك الله عز وجل إلا ما شاء وما أذن به كونا. وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لأي شيء يهديه سيأتي، والله بكل شيء عليم. هذا فيه إثبات مرتبة العلم من مراتب القدر، ففيه إشارة إلى أن هذا الشيء الذي حصل الله عز وجل قد علمه، والله عز وجل كتبه عنده في الذكر، كتبه في الذكر وقدره على ذلك العبد، فلا يتخلف ما قضاه الله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. المعنى صحيح في هذا التفسير، وهو من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وعلي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس، لم يلقى ابن عباس، إلا أنها صحيفة، فبعض أهل العلم يتساهل في طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لكونها صحيفة، أما من حيث اللقي فلم يلقه. وقال علقمة في الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، أي هذه هي الهداية المذكورة في هذه الآية. وأثر علقمة أخرجه الطبري رحمه الله عند تفسير الآية بسند صحيح من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة قال: فإذا راعى الأمر والقدر على الوجه الذي ذكرنا كان عابدا لله تعالى مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم على الوجه الذي ذكرنا، وهو الاستعانة قبل المقدور والصبر بعد حصول المقدور أو بعد وقوعه. قال: وقد جمع الله بين هذين الأصلين في أكثر من موضع، كقوله تعالى هذا في القدر وفي الأمر قد تقدم. قال: وقد جمع الله تعالى بين هذين الأصلين في أكثر من موضع، كقوله تعالى، أي بين أصلي الأمر والقدر. ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه ورد في 7 مواضع الجمع بين الاستعانة والعبادة، بين الاستعانة والعبادة. قال: وقد جمع الله بين هذين الأصلين في أكثر من موضع، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هناك في أول في المجلد الأول من مجموع الفتاوى صفحة 20 قاعدة في توحيد الألوهية، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرح إياك نعبد وإياك نستعين، قاعدة في توحيد الألوهية في المجلد الأول صفحة 20. قال رحمه الله: في أكثر من موضع، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الشاهد في الآية الأولى أين العبادة وأين التوكل والاستعانة؟ إياك نعبد هذا عبادة، وإياك نستعين استعانة، وفي الآية الأخرى: فاعبده وتوكل عليه، فاعبده عبادة وتوكل عليه استعانة وتوكل. وفي الآية الثالثة: عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت هذا استعانة، وإليه أنيب عبادة. الأربع الآيات الأخر طيب منها آية المزمل أين ذهبت؟ طيب خيرا إن شاء الله. في المصدر المشار إليه سبع مواضع ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم منها أيضا قوله عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ومنها وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. والآية السادسة وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ومن والآية السابعة عليه توكلت وإليه متاب. هذه سبع آيات. قال المؤلف رحمه الله تعالى طيب إذن حاصل ما قرأناه اليوم يا إخوان أن الجامع لعبادة الله عز وجل ينتظم في أصلين في الأمر وأصلين في القدر. أما الأصلان في الأمر فهما أصل قبل العمل أو مقارن له وهو الاجتهاد في الامتثال وأصل بعد العمل وهو الاستغفار. وفي القدر أصل قبل المقدور وهو الاستعانة بالله وأصل بعد المقدور وهو الصبر عليه وهو الصبر عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.